أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى البحث الثالث الذي ذكره ابن هشام في المغني، وهو البحث عما يعرف به الفاعل من المفعول. وعندما نعنون البحث بهذا العنوان ما يعرف به، فهذا يعني أن الاشتباه والشك والتردد والحيرة يمكن أن يحصل، ولأجل أنه يمكن أن يحصل الاشتباه والتردد والحيرة، يأتي النحات ويذكرون بحثا. هذا البحث لو التفت الطالب إليه أو المتكلم أو السامع، فإن من شأنه أن يرفع له هذا الشك، وأن يزيل له هذا الاشتباه، وأن يزيح عنه هذه الحيرة. إذن عندما نبحث عما يعرف به المبتدأ من الخبر، فهذا يعني أننا نفترض أن المبتدأ قد يشتبه الأمر علينا، فلا نعرف المبتدأ من الخبر، فلذلك يأتون لنا بعلامات تعرفنا على المبتدأ وعلامات تعرفنا على الخبر. وهكذا الحال عندما نعقد بحثا عما يعرف به الفاعل من المفعول، هذا يعني أن الفاعل قد يشتبه بالمفعول به، هذا يعني أنه قد يطرأ على المتكلم أو على السامع أنه لا يستطيع أن يحدد الفاعل من هو، ولا يستطيع أن يحدد المفعول به من هو، فلذلك يعقدون له هذا البحث حتى يتميز أحدهما عن الآخر. إذن علينا أن نفترض اشتباها في تحديد الفاعل من المفعول. يعني أنا لدي فعل ولدي اسمان، ولم أعرف أن الاسم الأول هو الفاعل أو الاسم الثاني هو المفعول به، أو الاسم الثاني هو الفاعل، فحينئذ نحتاج إلى هذا البحث حتى نميز بين الفاعل وبين المفعول. والاشتباه في بحث الفاعل والمفعول به يمكن أن نفرضه تارة عند المتكلم وأخرى عند السامع. يعني المشتبه من هو؟ مرة المتكلم هو الذي يشتبه، ومرة السامع هو الذي يشتبه. مرة عدم القدرة على التمييز بين الفاعل والمفعول تكون لدى المتكلم، ومرة تكون لدى السامع. أما الاشتباه لدى المتكلم لدى السامع، فالسبب فيه، لماذا يحصل الاشتباه لدى السامع؟ فالسبب فيه خفاء الإعراب، أن الاسم الأول لم تظهر عليه الحركة الإعرابية، والاسم الثاني لم تظهر عليه الحركة الإعرابية، وسمع السامع هذا الكلام فيشك أن الأول هو المرفوع أو الثاني هو المنصوب، لأنه شك في الوجه الإعرابي في الرفع والنصب يحصل له شك في الفاعلية والمفعول. أنا لم أعرف الاسم المرفوع ما هو، لم أعرف الاسم المنصوب ما هو، فلذلك لم أعرف الفاعل ما هو، ولم أعرف المفعول ما هو، فحصل لي أنا كسامع الشك بسبب ماذا؟ بسبب خفاء الحركة الإعرابية، عدم ظهور الحركة الإعرابية، كما في ضرب موسى عيسى. موسى اسم مقصور لا يظهر عليها لا الرفع ولا النصب ولا الجر، وعيسى اسم مقصور أيضا ولا يظهر عليه لا الرفع ولا النصب ولا الجر. فإذا قال المتكلم ضرب موسى عيسى، أنا لم أعرف هل المتكلم رفع موسى على أنه الفاعل أو رفع عيسى على أنه الفاعل، فهنا أشك، نتيجة لذلك أشك في أن عيسى هو الضارب، هو الفاعل للضرب، أم هو المضروب الذي وقع عليه فعل الضرب. فهذا اشتباه لدى من؟ لدى السامع. وهذا الاشتباه، هذا النحو من الاشتباه، تعرضت الكتب النحوية بشكل عام لمعالجته، ومر معنا في الألفية أنه في هذه الحالة يحصل اشتباه. فكيف نعالج هذا الاشتباه؟ يقولون نقول للمتكلم عليك أن تقدم الفاعل وتؤخر المفعول، يعني ما هو فاعل بنظرك عليك أن تجعله أولا، ما هو مفعول بنظرك عليك أن تجعله ثانيا، ولا يجوز لك أن تعكس. ويقال للسامع: أيها السامع، إذا وردك هذا الكلام من المتكلم فعليك أن تحكم بأن الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول. يعني هناك وجوب للسامع ووجوب للمتكلم. أما الوجوب المتوجه نحو المتكلم فهو أن عليه أن يقدم الذي يراه فاعلا ويؤخر الذي يراه مفعولا. وأما السامع فالوجوب الذي يخاطب به السامع فهو ما هو؟ أنه عليك أن تفهم أن ما قدمه المتكلم هو الفاعل وما أخره المتكلم هو المفعول. فإذا قال لك المتكلم ضرب موسى عيسى، فالضارب من أيها السامع؟
موسى،
لأنه هو الذي قدمه المتكلم. وإذا قال لك المتكلم ضرب عيسى موسى، فالضارب من أيها السامع؟
عيسى.
لماذا؟ لأن عيسى هو الذي قدمه المتكلم. إذن هذا النحو من الاشتباه ممكنا، متصورا، واقعا، كثير الوقوع، وحله وكيفية معالجته أمر سهل، وكفتنا سائر الكتب عن مؤونة بحثه في المغني. لذلك ابن هشام الآن في هذا البحث لا يتعرض للاشتباه الذي يحصل للسامع، لأن الاشتباه الذي يحصل للسامع من جهة حله واضح، ومن جهة ذكر حله في سائر الكتب. وابن هشام هنا لم يلتزم بأن يستعرض كافة الأبحاث النحوية، بل أي أبحاث التي يكثر دورها ويقبح بالمعربية جهل. فلذلك هذا البحث لم يتعرض له ابن هشام، وإنما الذي تعرض له وهو بحث غريب الاشتباه لدى المتكلم. كيف يمكن أن نتصور أن المتكلم يحصل لديه العجز عن تمييز الفاعل من المفعول به؟ يعني اشتباه لدى السامع هذا ممكن، لأن السامع ليس هو صاحب الكلام، لكن اشتباه لدى المتكلم كيف يمكن أن نتصوره؟ لأجل أن هذا البحث غريب، بعض المحشين، طبعا من المحدثين، من المولدين، لا من العلماء المتقدمين، قال هذا البحث لا فائدة منه ولا ثمر له ولا ينفع ولا يفيد. لكن في الحقيقة كما سنرى من الأمثلة، هذا بحث على غاية من الأهمية ويكثر الابتلاء به، ولا بد من التعرف عليه. إذن السؤال الآن ما هو؟ أننا لا نتصور ولا نفهم كيف يمكن أن يشتبه المتكلم في معرفة الفاعل من المفعول. ليه؟ لأن المتكلم قبل أن يتلفظ بالكلام يفترض به ماذا؟ أن يحدد الفاعل في ذهنه من هو؟ أن يحدد المفعول في ذهنه من هو؟ الآن هذا الذي يريد أن يخبرنا، مثلا ضرب، تعال نأخذ مثال ضرب موسى عيسى، هذا المتكلم الذي يريد أن يخبرنا، يريد أن يخبرنا عن ضربه، حتما هو رأى الضرب ورأى أن عيسى هو الضارب قبل أن يتلفظ، ولذلك جاء أو تصور على الأقل، تصور أن فلان هو الذي ضرب وفلان هو الذي ضرب، فلذلك جاء بهذه الجملة وقال ضرب موسى عيسى. إذن هو يعرف الفاعل، أو يفترض به أن يعرف الفاعل قبل صدور الكلام منه. فإذن كيف نتصور أنه يشتبه في معرفة الفاعل من المفعول؟ لا معنى لأن نقول لو فرضنا حصول الاشتباه فنقول للمتكلم: أيها المتكلم، ما قدمته أنت فهو الفاعل وما أخرته أنت فهو المفعول. لأنه إذا كان المتكلم لا يعرف الفاعل من المفعول فهو لا يعرف أيا يقدم وأيا يؤخر. ولا معنى لأن نقول للمتكلم: أيها المتكلم، لو فرضنا حصل لك الاشتباه فعليك أن تنظر إلى المرفوع فتجعله الفاعل، وعليك أن تنظر إلى المنصوب وتجعله المفعول، لأن المتكلم هو الذي يرفع وهو الذي ينصب. وإذا فرضنا أنه لم يعرف الفاعل بعد فكيف يرفعه؟ فأي الاثنين يرفع؟ إذن ما ذكرناه في كيفية معالجة الاشتباه لدى السامع لا ينفع ولا يفيد في كيفية معالجة الاشتباه الذي يفرض حصوله لدى من؟ لدى المتكلم. فإذن لا طريقة الاشتباه واحدة لا طريقة حصول الشك واحدة، لا أسباب حصول الشك واحدة، ولا كيفية العلاج واحدة. يعني لا المرض واحد ولا الدواء واحد. مرض السامع ما هو؟ أنه قد يخفى عليه الإعراض فيشتبه. علاج السامع كيف؟ ينظر إلى المقدم والمؤخر. أما المتكلم فلا سبب الاشتباه هو خفاء الإعراض، لأنه هو الذي يعرف كيف يخفى عليه الإعراض، هو الذي يتلفظ. يفترض به أن يكون متصورا لمعنى الكلام قبل إلقائه. إذا لا المرض واحد ولا الدواء واحد. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نقول للمتكلم ما قدمته فهو الفاعل. ليش؟ لأنه هو الذي يقدم. وإذا فرضنا حصول الاشتباه لديه فهو لا يعرف أيهما يقدم. فلا المرض، لا طبيعة المرض واحدة، ولا نوعية الدواء والعلاج واحد.
يعني هل نتكلم المتكلم الذي لا يعرف، أو نتكلم المتكلم الذي يعرف فقد يشتبه؟
يعرف ماذا؟
لأن هذا المتكلم يتكلم لا يعرف أصلا الفاعل والمفعول، وهذا المتكلم
يعني إذا لا يعرف أصلا بوجود فاعل ووجود مفعول فهذا أصلا لم يصدر منه كلام. الآن الذي لا يعرف بوجود فاعل للضرب ولا يعرف بوجود مضروب، لا معنى لأن يأتي ويقول لنا ضرب فلان فلان.
ولكن قلتم يعني في كلامك هذا الذي لم
نفهمه. لا، الآن نبين. الآن بعد ما لم نبين كيف يحصل الاشتباه لدى المتكلم. فإذا الآن الذي ثبت فقط ما هو؟ أن الاشتباه عند المتكلم هو غير الاشتباه عند السامع، وبالتالي العلاج الذي نعطيه للمتكلم ينبغي أن يكون غير العلاج الذي نعطيه للسامع. فما هو الاشتباه، أو كيف يحصل الاشتباه لدى المتكلم؟ هذا هو السؤال المهم. لا يمكن أن نفرض حصول الاشتباه لدى المتكلم إلا في مرحلة سابقة على إلقاء الكلام. يعني قبل أن يصدر الكلام هنا يقع منه الاشتباه، قبل أن يتلفظ. يريد أن يتلفظ، يريد أن يخبرنا، لكنه قبل أن يتلفظ تردد وشك واشتبه عليه الأمر، فلم يعرف إلى من يسند الفعل وعلى من يوقع الفعل. لم يعرف أي الاسمين يجعل فاعلا للفعل وأي الاسمين يجعل مفعولا للفعل. إذن قبل أن يلقي الكلام يحصل لديه الاشتباه، أما بعد أن يلقي الكلام فهو ألقاه وانتهى. إما رفع الأول فهو الفاعل، وإما نصبه فهو المفعول. إما قدم الأول في مثل موسى عيسى فهو الفاعل، وإما أخره فهو المفعول. إذن حتى نفرض اشتباها لدى المتكلم علينا أن نفرض حصول الشك له قبل، في مرحلة زمنية سابقة على تلفظه، على اتيانه بالكلام، على نطقه بالجملة. هنا فقط نستطيع أن نفرض أن المتكلم يشتبه عليه الأمر. مثلا الآن أمثلة كثيرة ستأتي. الآن نريد أن نقول هكذا: أمكن المسافر السفر. أنا كمتكلم أيهما أرفع وأيهما أنصب؟ هل الذي أمكن، هل فاعل أمكن هو المسافر أم فاعل أمكن هو السفر؟ هل أقول أمكن المسافر السفر أم أقول أمكن المسافر السفر؟ إذن مثل هذا المورد أصلا المتكلم، لأنه بعد أن تلفظ حصل الاشتباه، أصلا هو قبل أن يتلفظ لم يعرف ماذا يقول، لم يعرف أيقول أمكن المسافر أم أيقول أمكن المسافرة، فحصل له الاشتباه في تمييز الفاعل من المفعول. مثلا مثال آخر: أعجب زيد ما كره عمرو. هل يقول المتكلم أعجب زيدا ما كره عمرو، أم يقول أعجب زيد ما كره عمرو؟ إذن قبل إلقاء الكلام هو لم يعرف، هو تحير إلى من هو الذي أجعله الفاعل، زيد أو ما، المسافر أو السفر. فحصول الاشتباه فرضناه قبل إلقاء الكلام. هو أصلا في مرحلة يعني هو الآن الذي يريد أن يلقي الكلام، ألا يحتاج أن يفكر في الكلام الذي يلقيه أولا؟ ألا يحتاج أن يرتب الأحكام في ذهنه أولا قبل أن يلقيها إلى السامع؟ الآن أنا قبل أن أقول أمكن المسافر السفر، علي في ذهني أن أكون معتقدا بأن المسافر هو فاعل أمكن وبأن السفر هو مفعول أمكن. فإذا هذا البحث معقود لمعالجة هذا النحو من الاشتباه. إذا الاشتباه الذي نفرضه اشتباه لدى المتكلم وليس اشتباها لدى السامع، والاشتباه لدى المتكلم لا يمكن فرضه بعد وقوع الكلام بل يفرض قبل حصول الكلام وإلقائه. هو الاشتباه لدى المتكلم لا يمكن أن نعالجه بالتقديم أو بالحركة الإعرابية، لأن التقديم والحركة الإعرابية متأخرين عن الكلام، أنت أو هما في مرحلة واحدة مع الكلام، ونحن الاشتباه أين فرضنا؟ قبل حصول الكلام. فنريد أن نصحح هذا الاشتباه الذي حصل للمتكلم قبل إلقاء الكلام حتى إذا ارتفع هذا الاشتباه يستطيع المتكلم أن يتكلم بشكل صحيح. فإذا هذا هو محل البحث. إذا لحد الآن نحن نتحدث فقط عن أي شيء؟ عن ما هو محل بحثنا، موضوع البحث ما هو؟ الآن صار واضحا ما هو موضوع البحث، الاشتباه الذي يفرض حصوله لدى المتكلم قبل إتيانه بالكلام، قبل تلفظه بالجملة. هذا الاشتباه كيف نعالجه؟ لكي نعالج المرض علينا أن نشخص الأسباب. لكي نعالج المرض علينا أن نشخص الأسباب. إنه الطبيب لا يعالج مرضا لا يعرف سببه. حتى يعطي الدواء، حتى يصف الدواء للمريض عليه ماذا؟ أن يقول له سبب مرضك كذا وكذا، وإذا كان هذا هو سبب المرض فأنا أعطيك دواء يقتل مثلا هذه الجرثومة فبالتالي تشفى من المرض. فقبل تشخيص الأسباب لا يمكن أن نوجد علاجا لهذا الاشتباه. ما هي الأسباب التي تجعل المتكلم يشتبه في معرفة الفاعل من المفعول؟ قبل أن نبين السبب علينا أن نقدم بهذه المقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الاسم ينقسم إلى قسمين. الاسم في اللغة العربية يمكن لنا أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول نسميه الاسم الناقص، والقسم الثاني نسميه الاسم التام. ما هو الاسم الناقص وما هو الاسم التام؟ طبعا يوجد اصطلاحات متعددة وإطلاقات متعددة للاسم التام والاسم الناقص، الآن لن نذكرها، نذكر فقط ما له علاقة بمحل كلام. ما المراد من الاسم التام هنا وما المراد من الاسم الناقص؟ أما الاسم الناقص فالمراد منه الاسم الذي يكون في حد نفسه غامضا مبهما غير ظاهر المعنى، فإذا جاء إليه شيء آخر وانضم إليه يظهر معنى. إذن الاسم الناقص ما هو؟ اسم لم يظهر منه المعنى، اسم لو نظرنا إليه في حد ذاته لوحده مع قطع النظر عن ما يأتي بعده أو قبله لا نفهم له معنى، لا نستطيع أن نحدد المقصود منه. حتى نحدد المقصود منه علينا أن نضم الغير إليه. فالاسم الناقص هو الاسم الغامض في حد ذاته الذي لا يظهر المراد منه إلا بعد انضمام الغير. طب لماذا سمي ناقصا؟ لأنه يفترض بكل اسم أو بكل لفظ في اللغة العربية أن يؤدي معناه على أتم وأكمل وجه، فإذا فرضنا أن هذا لا يؤدي المعنى إلا بشرط انضمام الغير فهو ناقص. إذن واضح لي ما معنى الاسم الناقص؟ مثل ماذا؟ الآن من خلال الأمثلة يطلع، مثل اسم الموصول الذي، عندما تقول جاء الذي وتسكت، يعني جاء الذي من؟ جاء الرجل العالم الكريم الشجاع الكتاب السيف، من هو الذي جاء؟ الذي لوحدها تحتمل السيف والرجل والحمار والفرس والدابة وكذا وكذا وكذا، فتحتمل كل هذه المعاني. فمن دون الغير يبقى الاسم الموصول غير ظاهر المعنى، يبقى المقصود من اسم الموصول من هو؟ غير واضح. فلذلك سميناه اسما ناقصا. لماذا هو اسم ناقص؟ لأنه مفتقر إلى الغير في بيانه المقصود منه. فإذا قلت جاء الذي كان عندنا أمس، يعرف السامع أن المقصود مثلا الصديق الذي زارنا يوم أمس. فببركة الصلة التي أتينا بها لهذا الموصول ظهر المراد منه وبان القصد منه. هذا مثال. مثال آخر، اسم الإشارة. كيف؟ من أشكل؟ مثال آخر، اسم الإشارة. إذا قلت هذا وسكت، أقول لك هكذا، الآن أنا أذكر هكذا، والدي هكذا كان يفعل، فيكون جالسا فيقول اذهب وأتني بهذا، أو ما هو هذا؟ أنا بأي شيء أتيه الآن؟ فإذا نفس كلمة هذا لوحدها لا يظهر المقصود منها، فحتى يظهر المقصود منها تكون مفتقرة إلى الغير. فإذا قلت ائتني بهذا الكتاب، أعلم أنك ماذا تريد؟ تريد الكتاب، فأذهب إلى الكتاب، أذهب وآتي بالكتاب وأعطيك إياه، فيكون قد ظهر المقصود وأكون أنا قد فررت من العقاب. فإذا اسم الإشارة من الأسماء المبهمة الغامضة الناقصة. لماذا هو مبهم؟ لأنه ليس ظاهر المعنى. لماذا هو ناقص؟ لأنه مفتقر إلى الغير في وضوح المعنى. هذا الاسم الناقص. الاسم التام ما هو؟ ما يقابل الناقص، الاسم الذي يكون معناه ظاهرا مستغنيا عن الغير. طبعا يدخل في الاسم الناقص الاسم الموصوف عندهم، يعني مثلا مثل جاءني رجلا، فرجلا يعني المقصود من؟ جاءك الرجل العالم أو الرجل القاتل أو الرجل الشجاع أو كذا، من الذي جاءك؟ فالمقصود من كلمة رجل لم يظهر إلا بالصفة التي أتت بعده، فيكون هذا اسما ناقص. إذن حتى يمكن للنقصان أن يتحقق حتى لو كان المعنى الموضوع له واضحا. الآن مثلا الذي نحن نعرف المعنى الموضوع له لفظ الذي، ما هو؟ المذكر الغائب. وكذا الحال في اسم الإشارة، المذكر الغائب، المعنى الموضوع له واضح، لكن المجهول لدينا ما هو؟ المعنى المقصود المراد الجدي ما هو؟ هذا هو الذي نجهله. فلا يظهر المراد الجدي من، مثلا إذا قلت مررت برجلين، لا يظهر المراد الجدي من رجل إلا إذا اتكلنا على الصفة، إذا أتينا بالصفة. فإذا قلت مررت برجل كريم زارني أمس مثلا، فهذه كريم وزارني أمس وضحى المقصود من رجل، ظهر المراد الجدي من رجل ببركة ماذا؟ ببركة الصفة التي أتت بعده. أما الاسم التام فهو الاسم الذي يظهر المقصود منه من دون حاجة إلى ما بعده، إلى انضمام الغير، فيكون هذا اسما تام. مثل زي، مثل المسافر، مثل السفر. المعارف بشكل عام باستثناء الأسماء المبهمة تكون داخلة في أي شيء؟ في الاسم التام. فإذا هذا هو المراد من الاسم الناقص، وهذا هو المراد من الاسم التام. ثم قبل أن ننتقل أيضا نعود إلى محل البحث، الاسم الناقص تارة يكون الاسم الناقص من الأسماء المشتركة بين العاقل وغير العاقل، وتارة يكون من الأسماء المختصة بالعاقل، وثالثة يكون من الأسماء المختصة بغير العاقل. إذا مر هذا الاسم في اللغة يقولون يمكن لك أن تستعمله في معنى العاقل، ويمكن لك أن تستعمله في معنى غير عاقل، وتارة يقولون لا يجب عليك أن تستعمله فقط في العاقل، وأخرى يقولون لك لا يجب عليك أن تستعمله فقط في غير العقل. أمثلة، مثل الذي، الآن أنا أقول هكذا، ضربت الحمار الذي أملكه. الذي ما المقصود منها هنا؟ الحمار، حمار عاقل؟ لا. مرة أقول زرت العالم الذي علمني، استعملت الذي في أي شيء؟ في العقل. إذن الذي يصلح للعقل ويصلح لغيره العقل، ومثله أيضا من؟ ومثله ما الموصولة؟ فمن تصلح للعاقل ولغير العاقل، وإن كان الأكثر فيها أنها للعاقل، وما تصلح للعاقل، طبعا من الدعية فيها دعوة أخرى. المهم ما تصلح للعاقل ولغير العاقل وإن كان الأكثر فيها ماذا؟ غير العاقل. مثال ما يختص بالعاقل، الذين جمعوا الذي ولا يستعمل إلا للعاقل، لذلك قالوا في النحو هذا ليس جمعا حقيقيا وإنما يكون اسم جمعا. المهم مثال ما يختص بغير العاقل، ما الموصولة لكن عند بعضهم فقط، ولا الصحيح أنها لا، أنها مثل الذي ومثل ما. الآن هذا مثال لا يعنينا الآن. فإذا الاسم الناقص الذي لا يظهر معناه إلا بانضمام الغير إليه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، لأنه إما أن يصلح للعاقل ولغيره، أو أن يختص بالعاقل، أو أن يختص بغير العاقل. الآن إذا اتضحت هذه المقدمة، طبعا الاسم التام أيضا قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل، فأيضا هو ينقسم إلى الأقسام الثلاثة. لكن ذكر على ما في ذهن الدسوقي أن الاسم التام ينبغي أن يكون مختصا بالعاقل، قال بقرينة الأمثلة. نقول الأمثلة التي ذكرها ابن هشام في المغني هنا للاسم التام نعم كلها مختصة بالعاقل، لكن هذا لا يعني أن مصطلح الاسم التام يصبح مختصا بالعاقل. كون الأمثلة أمثلة عن العاقل فقط لا يلزم منه تخصيص الاصطلاح أو تخصيص الاصطلاح بأي شيء، تخصيصه أو تخصيصه، تخصيص الاصطلاح بأي شيء. هذا اشتبه الفاعل من المفعول. لا يلزم منه تخصيص الاصطلاح بالعاقل، فالاسم التام أيضا مثل الاسم الناقص. غاية الأمر الآن الأمثلة التي سنتعرض لها الآن أمثلة مختصة بالعاقل. مثلا الحمار، هذا اسم تام أو لا؟ عاقل أو غير عاقل؟ غير عاقل. مثلا الآن مثلا الإنسان عاقل أو غير عاقل؟ عقل، وهو اسم تام. فإذا هذا يمكن أن يتأتى في الاسم التام كما يتأتى في الاسم
الموصول.
ثم مسألة أخرى، أن بعضهم ادعى هكذا أن الاسم الناقص المراد منه الموصول فقط، واستدل على ذلك بالأمثلة. نقول أيضا الموصول اسم ناقص بلا شك، والأمثلة التي ذكرها مختصة بالاسم الموصول بلا شك، لكن هذا لا يعني أن نخصص الاصطلاح بالموصول فقط. المهم الآن الاسم الناقص والاسم التام هو ما شرحنا. الآن الأمثلة التي سنأتي عليها هي أمثلة للاسم الناقص وأمثلة للاسم التام. طب إذا اتضحت هذه المقدمة كيف يحصل الاشتباه؟ نقول تارة يكون الاسمان، نحن ماذا فرضنا؟ لدينا فعل ولدينا اسم أول ولدينا اسم ثاني. تارة يكون الاسمان تامين، فهنا لا يفترض أن يحصل اشتباه، لأن الاسم التام ظاهر المعنى، فهنا لا يفترض أن يحصل اشتباه، ولكن مع ذلك قد يحصل، كما في أمكن المسافر السفر، كلاهما اسم تام ومع ذلك يحصل الاشتباه، لكن حصول الاشتباه هنا قليل. ليش قليل؟ لأن هذا واضح المعنى وهذا واضح المعنى، بقليل من التأمل لا يبقى اشتباه لدى متكلم، لكن مع ذلك لو حصل اشتباه علينا أن نعالجه له، لذلك ابن هشام يقول هذا قليل. وتارة يكون الاسمان ناقصين، كلاهما ناقص، وهنا ماذا؟ يحصل الاشتباه وبكثرة. وتارة يكون الاسمان احدهما تام والاخر ناقص، وهنا ايضا يمكن حصول الاشتباه، بل يكثر ايضا حصول الاشتباه. اذا لدينا صور ثلاث. الصورة الاولى ان يكون الاسمان تامين، وهل يمكن حصول الاشتباه هنا؟ يقول ابن هشام يمكن لكن بشكل قليل. هذا سنتعرض له تحت عنوان في مغني الاديب، عنوان فرعان تحت في المغني في مغني اللبيب تحت عنوان فروع. طب الآن لن نتعرض له. الحالة الثانية أن يكون الاسمان ناقصين، وهنا لا شك ولا ريب في إمكان بل كثرة وقوع الاشتباه. الاسم المورد الثالث أو الصورة الثالثة أن يكون أحد الاسمين تاما وأحد والآخر ناقصا، وهنا أيضا يحصل الاشتباه ويكثر. ابن هشام تعرض للصورة الأولى وللصورة الثالثة، أما الصورة الثانية فالآن عندما تتضح الصورة الثالثة يظهر كيف يمكن أن نعالج الاشتباه الذي يحصل في الصورة الثانية. مثلا الآن ما هي الطريقة التي يعطيها ابن هشام لعلاج الاشتباه؟ لدينا جملة وهي أعجب، هذا فعل زيد، أو دعنا الآن من الحركات الإعرابية، ما كره عمرو. لدينا اسم أول وهو اسم تام، ولدينا اسم ثان وهو ماذا؟ اسم ناقص. فهل يمكن حصول الاشتباه هنا؟ كيف نعالج هذا الاشتباه؟ يقول ابن هشام أولا علينا أن نسأل أنفسنا السؤال التالي، ما هي الاحتمالات الممكنة والمتصورة في المسألة؟ الآن ما هي الاحتمالات هنا؟ كيف تكون الحركات الإعرابية؟ الاحتمال الأول أعجب زيد ما كره عمرو. الاحتمال الثاني ماذا؟ أعجب زيد ما كره عمرو. هل يوجد احتمال ثالث؟ إذن الاحتمالات المتصورة بداية في هذه المسألة هي هذه، إما أن نرفع زيد على أنه هو الفاعل وتكون ما هي المفعول به، وإما أن ننصب زيدا على أنه هو المفعول به وتكون ما هي الفاعل. ونحن نريد، نحن لا نعرف أن هذا هو الصحيح هذا مشكوك، ولا نعرف أن الثاني هو الصحيح هذا أيضا مشكوك، فنريد أن نأتي بضابطة نختبر من خلالها صحة الاحتمال الأول وصحة الاحتمال الثاني. ما هي الضابطة؟ الآن نسأل هذا السؤال، زيد عاقل أو غير عاقل؟ عاقل. إذن زيد عاقل. ما عاقل أو غير عاقل؟
عاقل.
يحتمل أن يكون عاقلا ويحتمل أن يكون غير عاقل. مثلا الآن يحتمل أن يكون زيد يكره الثوب، كره عمرو. ما هو الذي كرهه عمرو؟ الثوب. فيقال ما كره عمرو هو الثوب. ويحتمل أن يكون ما كره عمرو ما هو؟ زيد. أو مثلا شخص ثالث خالد مثلا يكرهه عمرو. إذن ما هذه يحتمل فيها احتمالات، ما محتملة لاحتمالين، أن تكون للعاقل وأن تكون لغير العاقل. الآن الاحتمالات في المسألة ما هي؟ يعني لماذا يختلف هذا الاحتمال عن هذا الاحتمال؟ من أي ناحية؟ غير الفاعل والمفعول. الآن ما هو الظاهر هنا؟ الفرق. الآن إذا وضعنا هذه الصورة هنا وهذه الصورة هنا وقلنا مثلا أذكر الفوارق أو ضع دائرة على الفوارق بين هذه الجملة وتلك الجملة، حركة إعرابية. زيد الذي هو للعاقل ماذا؟ تارة مرفوع وأخرى منصوب. فإذا في زيد لدينا احتمالان الرفع والنصب، وفي عم وفي ما لدينا احتمالان وهو العاقلية وعدم العاقل. فيقول ابن هشام إذا أردت أن تختبر الرفع في زيد هل هو صحيح أم لا، فماذا عليك أن تفعل؟ تأتي بدل زيد بضمير، لأن زيد ماذا؟ عاقل أو غير عاقل؟ تأتي بدل زيد بضمير المتكلم. نستبدل زيدا في الجملة بضمير متكلم. الآن دعنا نحذف هاتين الجملتين حتى نفضل. إذا بدل زيد نأتي بأي شيء لأنه للعاقل، وضمير المتكلم عاقل أو غير عاقل؟ عاقل، يعني المتكلم أبدا ودائما عاقل. فبدل زيد الذي هو للعاقل نأتي بضمير متكلم، ونجرب ضمير المتكلم تارة مرفوعا وأخرى منصوبا. وبدل ما نأتي باسم، نأتي باسم بدل ما، وهذا الاسم تارة نأتي به للعاقل وتارة نأتي به لغير العاقل، أو فقل نأتي باسمين بدل ما، اسم للعاقل واسم لغير العاقل ونجرب مثلا. الآن الجملة ما هي؟ أعجب زيد ما كره عمرو. نريد أن نجرب. كم احتمال لدينا في زيد؟ احتمالا ما هما؟ الرفع والنصب. بدل زيد بماذا نأتي؟ ضمير المتكلم، ونجرب ضمير المتكلم تارة مرفوعا وأخرى منصوبا. ضمير المتكلم المرفوع كيف يكون؟ ضمير المتكلم المرفوع بعد أعجب كيف يكون؟ أعجبت. تقول ساء ضمير الرفع المتحرك في محل رفع ساء، هذا ضمير المتكلم المرفوع. الآن الاحتمال الثاني ما هو؟ ضمير المتكلم المنصوب. كيف يكون ضمير المتكلم المنصوب بعد أعجب؟ أعجبني. الياء تكون ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فإذا بدل زيد نستبدل زيد الذي هو يحتمل فيه احتمالان الرفع والنصب بضمير المتكلم مرفوعا تارة ومنصوبا تارة. فإذا صحت الجملة مع الضمير المرفوع نستكشف من ذلك أن زيد المرفوع يصح، وإذا صحت الجملة مع الضمير المنصوب نستكشف من ذلك أن نصب زيد يصح. فحينئذ تستطيع أن تقول أعجب زيد، وتستطيع أن تقول أعجب زيدا. يعني إذا صح الرفع وصح النصب تستطيع أن ترفع زيدا وتستطيع أن تنصب. أما إذا مثلا ثبت أن النصب لا يصح، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول أعجب زيدا، وإنما علينا أن نقول أعجب زيدا. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لزيد. الآن ما كم احتمال فيها؟ فيما يوجد لدينا احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون بمعنى العاقل، والاحتمال الثاني أن تكون بمعنى غير العاقل. طب نستبدل ما بأي شيء؟ باسمين، اسم للعاقل واسم لغير العاقل، طبعا ليس في جملة واحدة. طب الحالة الأولى أن نقول ماذا؟ بدل ما ماذا نقول؟ بدل ما نستبدله باسم تام عاقل أو غير عاقل، أو كتاب مثلا مثلا. الآن نأتي إلى الآن بدل ما الاحتمال الأول ما هو؟ الكتاب اسم غير عاقل. الاحتمال الثاني ماذا؟ خالد مثلا. وفي الجملة الثانية أيضا نستبدل ما تارة بالكتاب وأخرى بأي شيء في دعم النساء. إذن النساء عاقل والكتاب غير عاقل. الآن تعال نجرب الجملة. هل نستطيع أن نقول أعجبت الكتابة أم لا؟ هل هذه الجملة جملة صحيحة؟ أعجبت الكتابة يعني الكتاب صار معجبا به، هذا المعنى الخاطئ. هل نستطيع أن نقول أعجبت النساء؟ لا شك ولا ريب أننا نستطيع. فإذا هذا الاحتمال صحيح. الآن المثال الثاني أعجبني، هل نستطيع أن نقول أعجبني الكتاب؟ لا شك ولا ريب أننا نستطيع ذلك. هل نستطيع أن نقول أعجبني النساء؟ يجب علينا أن نقول هذا. إذن هذا الاحتمال أيضا يصح. فإذا شوف ماذا فعلنا حتى نعيد الخطوات. الخطوة الأولى سألنا كم يوجد احتمال في زيد؟ فماذا أجبنا؟ احتمالان، احتمال أن يكون مرفوعا واحتمال أن يكون منصوبا. فماذا قال المصنف؟ قال بدل زيد المرفوع تعال يأتي بالتاء المرفوعة، بدل زيد المنصوب تعال يأتي بالياء المنصوب. فجربنا أعجبت وأعجبت. ما كم يوجد فيها احتمال؟ يوجد فيها احتمالان، احتمالا تكون للعاقل واحتمالا تكون لغير العاقل. إذا كانت بمعنى العاقل فتعال نستبدلها باسم آخر للعاقل، وإذا كانت بمعنى غير العاقل تعال نستبدلها باسم آخر لغير العاقل، وحينئذ نجرب. الآن أعجبت الكتاب، هذا ثبت أنه لا يصح. أعجبت النساء يصح، أعجبني الكتاب وأعجبني النساء كلاهما يصح. فماذا نستكشف من ذلك؟ الآن صارت واضحة العلامة ما هي؟ الآن كيف نطبق هذه العلامة على هذه الجملة؟ نحن لا نريد أعجبت الكتاب، المتكلم لا يريد أن يقول هكذا، المتكلم يريد أن يقول أعجب زيد ما كره عمرو. فالآن نريد أن نقول كم احتمالا لدينا؟ لدينا أربع احتمالات. ليش أربع احتمالات؟ احتمالان في زيد واحتمالان في ما. فماذا يكون الآن؟ كم جملة نحن أخذنا هنا؟ تعال نغير. الجملة الأولى ماذا كانت؟ أعجبت الكتابة. الجملة الثانية أعجبني الكتاب. الجملة الثالثة أعجبت النساء. والجملة الثالثة أعجبني النساء. صار لدينا أربعة جمل. من أين نشأت الجمل الأربعة؟ من ضرب احتمالين في الاسم الأول في احتمالين في الاسم الثاني. الآن الاحتمال الأول ثبت لدينا أنه باطل، أما الاحتمال الثاني والثالث والرابع فكلاهما احتمال صحيح. ماذا نستكشف من ذلك؟ نحن التاء تعال نطبق. الآن التاء نحن بدل ماذا أخذناها؟ بدل زيد أي زيد؟ مرفوع أو منصور؟ بدل زيد المرفوع. فإذا نقول ما هي الحالة التي امتنعت؟ زيد المرفوع زائد الكتاب. بدل ماذا جعلنا؟ بدل ما إذا قصد منها غير العاقل، بدل ما عندما يقصد منها غير العاقل. هذا الاحتمال يصح أو لا يصح؟ يعني نقول للمتكلم أيها المتكلم إذا أردت من ما غير العاقل لا يصح لك أن ترفع زيد. ففي هذه الحالة إذا المتكلم أراد بما غير العقل ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يقول أعجب زيدا ما كره عمرو. واضح لماذا؟ لأننا كيف عرفنا ذلك؟ لأننا إذا كان مراده من ما غير العاقل فكأنه قال أعجبت الكتابة وهذا المعنى باطلا. فإذا كان هذا المعنى باطلا فما هو بدل منه يكون باطلا. التاء هنا جعلناها بدل من زيد المرفوع، والكتاب جعلناها بدل من ماء التي لغير العاقل، وثبت أنها باطلة. فإذا تبطل يبطل هذا الاحتمال. ما هي الاحتمالات الصحيحة؟ أعجبني الكتاب. لياء بدل من ماذا؟ بدل من زيد أي زيد المنصوب. زائد ماذا؟ ما لغير العاقل. هذا يصح ولا يصح؟ هذا ثبت أنه يصح. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول أعجبني الكتاب. الاحتمال الثاني الثالث التاء بدل ماذا؟ بدل زيد المرفوع. زائد ماذا؟ زائد ما للعاقل. هذا ثبت أنه يصح. الاحتمال الرابع زيد المنصوب زائد ما الذي للعاقل. هذا ثبت أيضا أنه عند غير العاقل.
صحيح.
نعم. النساء عاقل. فإذا صار واضح الآن كيف نعرف ما هو أعجبكم أعجب زيد ما كره عمرو؟ نقول للمتكلم هكذا. الاحتمال الأول ماذا كان؟ زيد المرفوع زائد ما
غيره،
وهذا قلنا بأنه باطل. نقول للمتكلم في الجملة الأولى، الآن تعال ننسى هذه الجملة، هذه لم يعد لنا شغل بها، بما أننا جربناها فلم يعد لنا شغل بها. نقول للمتكلم، أيها المتكلم، إذا أردت من ما غير العاقل لم يصح لك رفع زيد، وإذا أردت من ما غير العاقل يصح لك نصب زيد، وإذا أردت من ما العاقل يصح لك الرفع والنصب.
ولكن فهم استعلم إذا يوصل دي عاقل وغير عاقل، يعني أمر يكره الكتاب مثل الحمار والنساء
ذلك. لا يستعمل الشيء بمعنيين، هذا من استعمال المشترك بمعنيين، ما مشترك لفظي بين العاقل وبين غير العاقل، فعندما يستعمل لأحدهما. نعم،
مثال واحد
لا يعمل، لا 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 مجال لأن يستعمل في كليهما معا، يستعمل فقط إما للعاقل وإما لغير العاقل، أما معا لا يمكن.
العرب كيف يقولون
ذلك؟ لا، هذا حينئذ يكون على التغليب، لا يكون من باب الاستعمال المجازي، كلامنا في الاستعمال
ما لا يستعمل لإثنين،
للاثنين معا لا لا لا، أنه للشخصين للعاقل وغير العاقل معا هذا لا يصح. إذا صار واضح الضابطة ما هي؟ إذا كيف نميز بين الفاعل والمفعول؟ يقول إذا كان إذا نأخذ الاسم التام ونستبدله بضمير المتكلم ونجربه مرفوعا طارة ومنصوبا أخرى، ونأتي إلى الاسم الناقص ونجربه عاقلا تارة وغير عاقل أخرى، فيكون حاصل الصور أربع صور، وهذه الصور الأربعة نرى ما يصح منها يصح في الجملة الأصلية، ما يفسد منها يبطل في الجملة الأصلية. فمثال آخر مثلا، أنه في على ما في ذهني في مغني اللبيب ذكر غير هذا المثال، أعطونا مثال آخر. إذن غير هذا ما في مثال آخر؟ طيب خب ما في مشكلة. في الفروع يأتي الكلام في الفروع هنا. نعم هذا هو، أنه جرب الآن هذا كان في كل اسم كان في احتمال زيد، لا يحتمل فيه أن يكون للعاقل ولغير العاقل، وإنما يحتمل فيه أن يكون مرفوعا أو منصوبا، فنجرب ضمير الرفع المتكلم بدلا منه، وضمير الرفع ضمير النصب المتكلم بدلا منه. أما ما فيحتمل فيها احتمالا أن تكون لغير العاقل وأن تكون لغير العاقل، فنجرب العاقل تارة وغير العاقل تارة أخرى، فنحصل على صور أربع. الصورة الصحيحة، الصورة التي تصح تكشف عن صحة بدلها في الجملة الأصلية، الصورة التي تبطل تكشف عن صحة عن بطلان بدلها في الجملة الأصلية، فهذه علامة سهلة.
لم يتضح وجه الاشتباه بالنسبة إلى المتكلم، حيث أن مثلا أعجب النساء غير أعجبت النساء،
شوف الآن الاشتباه، نحن لا تنسى الاشتباه لم يكن في أعجبني النساء، الاشتباه كان في أعجب زيد ما كره عمرو، لأننا اشتبهنا في هذه الجملة، أردنا أن نأتي بجمل واضحة، من الجمل الواضحة التي أتينا بها أعجبني النساء وأعجبت النساء.
لو كان قصده قصد زيد مثل ما أعجبني النساء، يعني أنا أبدلها لكي
هو
شوف بيكون لا أستطيع أن أنصب مثلا زي لا أستطيع أن أرفع زي،
يعني هكذا. نحن ماذا نريد أن نقول للمتكلم؟ أيها المتكلم، الأمر يتوقف عليك، إن أردت أن توقع ما على العاقل فهناك حكم، وإن أردت أن توقع ما على غير العاقل فهناك حكم، فلا تشتبه. إذا أردت أن توقع ما على إذا قصدت من ما العاقل فجربها مع الرفع طارة ومع النصب أخرى، وإذا أردت أن تستعملها وتفيد غير العاقل فأيضا جربها مع الرفع تارة ومع النصب أخرى. نعطيك علامات أن ترجعها إلى جملة إلى جملة لا اشتباه فيها، فإذا أرجعتها إلى هذه الجمل الواضحة فحينئذ يسهل عليك
الأمر. لو أنا قصدت بماء العاقل،
نعم،
هل يجوز في زيت الرفع والنصب؟
نعم ثبت ذلك.
أنا قصدي يختلف في النصب، يكون قصدي مختلف عن الرفع،
يكون قصدك مختلفا. نعم، لكن الآن شوف الآن ما هو محل البحث، أن أعجب هذا الفعل، هذا الفعل في حد ذاته لم يعرف المتكلم من هو صاحبه، هل صاحبه هو ما أم صاحبه هو زيد. فقلنا له حتى تعرف صاحب الإعجاب من هو فعليك أن تحدد لنا ما هو مقصودك من ما. إن قصدت من ما العاقل فبحث، فهذا بحث، وإن قصدت منه غير العقل فهذا بحث آخر. فحتى فإذا أولا حدد لنا المقصود من ما هو العقل أو غير العقل، يعني هذه عبارة ثانية عام، جرب هذه الجمل السهلة. يختلف المقصود، نعم يكون الفاعل، لكن إذا قصدت مثلا في أعجب زيد، أعجب زيد ما كره عمرو، وتقصد من عمرو الكتاب، هذا المعنى لا يصح. يختلف المعنى نعم، لكنه لا يصح. المتكلم يريد أن يتكلم بكلام صحيح حتى لو اختلف قصده، هو بعد لم يحدد ماذا يريد أن يقصد. هو المشكلة هنا، أن فرضنا الاشتباه أين؟ قبل إلقائه للكلام، هو لم يعرف كيف يصوغ الجملة. لماذا؟ لأنه لم يقدر بعد أن يفكر بالمعنى. الآن نظير المسائل العلمية، الآن أنت في المسألة العلمية إذا أردت أن تشرح مسألتك، إذا لم تكن قد فهمت هذه المسألة جيدا لن تستطيع أن تشرحها. اولا افهم المسألة بعد ذلك اشرحها. مقام الثبوت متقدم على مقام الاثبات. هنا ايها المتكلم شخص الفاعل في ذهنك اولا، بعد ذلك ارفع او انصف.
انا اقول لو مثلا يعني مثلا مرت علي مرأة فانا اقول عجبتني المرأة،
نعم
مقصود هكذا، فانا اردت ان اعبر مثلا اعجب صالح مثلا المرأة، فهل يصح الرفع؟
رفع عين
الرفع
نعم
بين صالح،
نعم
وبالمرأة هي التي عجبتني، مفروض
أن أقول من قال
أنا أقول
هي هذه الضابطة، ما هي هذه الضابطة، ما هو من قال أن هي التي أعجبتك؟
أنا أقول
لا شوف يعني الآن
ما أخذته هكذا،
الآن هكذا أعجبني النساء، ما معناها؟ ما معنى أعجبني النساء؟ يعني النساء هن اللواتي أعجبنني، يعني أنا الذي أعجبت بالنساء. الآن أنت تقول مثلا مرت مرأة من أمامك فهذه المرأة أعجبتك، صحيح؟ فمن فاعل الإعجاب؟ من الذي جعل الآخر يعجب؟ من الذي جعل الآخر يصير معجبا؟ ولذلك نقول يوجد اشتباه. هذا الاشتباه كيف؟ تجربه بهذه الطريقة حتى يرتفع الاشتباه.
أصاب إما رغم إختارك إما لو هو يشوف على أنه ديه عجبت المرأة، نزيل هذا وهو في محل شك، يعني كيف هو لا يستطيع يفعل ماذا أن يشكس، لا يستطيع أن يشكس، ثم نحن نعرفه أن يشكس الفاعل أولا.
نحن نقول له جرب الاحتمالات، أي احتمال أنت تريد، إذا أردت الاحتمال الأول فهو غير صحيح، ربط الاحتمال الثاني فهو صحيح، هذا الذي نتكلم عنه. وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. انتهى الوقت. اقرأوا لوحدكم إذا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
يعني شيخنا